إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واحمدوه حمدا كثيرا، فإن خير عباد الله يوم القيامة الحمادون، واشكروا له سبحانه وتعالى، فإنه بالشكر تدوم النعم، وبالكفر وجحودها تزول. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، ومن أعظم النعم التي تستوجب الشكر لله سبحانه وتعالى ودوام استحضارها في كل حين، في كل زمان، في كل مكان، أن جعلنا الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، لا إله إلا هو، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الأمة التي هي أفضل الأمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها. تلك الأمة التي جعل الله دينها يسرا، بل أحب دينها عند الله التوحيد والحنيفية السمحة. فسيمة الشريعة السماحة واليسر، ولكن كما يسر الله ذلك، لا تبعا للأهواء والمرادات النفسية والمقتضيات العرفية، بل كما يسر رب الأرض والسماوات والبشرية سبحانه وتعالى. روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وروى النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. إن هذا الدين يسر، أي جعله الله ميسرا، فمن نعمته أنه رفع عن هذه الأمة به الأغلال والآصار التي كانت على من كان قبلنا. ولن يشاد الدين أحد، لن يتشدد في هذا الدين أحد، فيجعل المستحب واجب ويجعل المكروه مكروه محرم إلا غلبه. فمع الأيام سيضجر ويمل ويترك ذلك الذي التزمه وشدد على نفسه فيه، فيغلبه الدين فينقطع عن العمل به لضجره والتزامه الشدة التي توجب الضجر عياذا بالله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، رخصه ليس أهواء الناس، كما يحب أن تترك معصيته سبحانه وتعالى. فرفع الآصار سبحانه عن هذه الأمة والأغلال التي كانت على من كان قبلنا، فأحل لهذه الأمة الغنائم، وأحل لهم وشرع أن يصلوا في كل الأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا شكوا في بقعة هي طاهرة أو نجسة، فالأصل أنها طاهرة، لأن الأرض الأصل فيها كما قال النبي أنها مسجدا وطهورا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه كان في من كان قبلنا إذا أصاب الثوب أحدهم النجاسة أخذ المشاقص المقص وقطع الثوب مكان النجاسة. وفي هذه الأمة يكفي أن تمرر الماء على النجاسة ولو بقي لونها أو أثرها إذا أزلت عينها، كما روى ذلك أبو داود في سننه من حديث خولة بنت يسار، قالت: يا رسول الله أغسل عني دم الحيض ويبقى أثره. قال: لا يضرك أثره. وأول في الأول يقطع الثوب إذا أصابته النقطة من النجاسة، كما روى ذلك أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن حسنة، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ درقة واستتر بها فبال جالسا من ورائها، فقالوا: انظر يبول كما تبول النساء وهو جالس. فقال: أما علمتم ما قال صاحب بني إسرائيل من قبل؟ كان الواحد منهم إذا أصاب ثوبه البول أمر يعني شرعا أن يقطع مكانه، فنهاهم صاحب بني إسرائيل فقال لهم: هذا يعني تشدد، ما عليكم، ما عليكم تقطعون الثوب. فعذب في قبره. وأخذ من هذا حينئذ أن من فعل عين السنة وقام بما قام به سلف الأمة فنسب للتشدد فهو مهدد أو متوعد بعذاب القبر، لأن الشريعة يسر لكن كما يسرها الله. لا يحل لإنسان يرمي شخص بالتشدد لمجرد تبع السنة، ولا يكون ذلك تهمة للرسول الذي اتبعه هذا الرجل. بل قال البخاري: أفضل المسلمين رجل أحيا الله به سنة وميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، من الحنيفية السنحة والتي هي أفضل الدين كما أخبر بذلك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومن يسرها ورحمتها، وكما خرج ابن سعد في الطبقات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا رحمة، رحمة مهدات، صلى الله عليه وسلم. القصر في السفر والجمع، فالله بيّن بأنه إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، فكان النبي يقصر في السفر ويجمع، لكن كان هديه خير هدي، لم يتكلف صلى الله عليه وسلم شيئا لم يؤمر به شرعا. كيف وقد قال الله تعالى له: فاستقم كما أمرت. فكان من هديه أنه إذا سافر وضرب في الأرض في غزو أو في حج أو غير ذلك، لا يبدأ القصر إلا إذا فارق البنيان، فلم يكن يقصر في البنيان، بل كان يتم فيه الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا كان في السفر فانطلق قبل زوال الشمس، فإنه يجمع جمع تأخير ويقصر، يجمع العصر والظهر أو الظهر والعصر تأخير، وإذا سافر بعد الزوال يبدأ بالجمع تقديم كما يسمى، يصلي الظهر والعصر جمع وقصر وينطلق، لكن هذا وهو في أثناء سفره، كما لو أنت ذهبت إلى محطة في طريق المدينة فنزلت تتغدى فأذن مؤذن الظهر، فاصبر أنت وأهلك، صل الظهر والعصر تقديم وانطلق. أما إذا كنت تمشي وسمعت المؤذن أثناء الطريق يؤذن للظهر فتريث، لا تنزل تصلي كما نرى بعض الناس يخالفون السنة الواردة في ذلك ويشقون على أنفسهم، وجعل الله لهم يسرا في ذلك. فإذا سمع المؤذن يؤذن الظهر وهو في طريقه يصبر حتى يدخل وقت العصر، فيجمع جمع وقصر تأخير، كذا هديه صلى الله عليه وسلم. وكان يجمع ويقصر في جادة السير، أما إذا استقر في مدينة السفر فاختلف العلماء، فقال منهم يقصر ولا يجمع، والصواب أنه يقصر والجمع رخصة، فقد ثبت أنه في مستقره تبوك، في مستقره بتبوك جمع وقصر، وكذا في عرفة، وكذا في مزدلفة مع كونه في سفر، فدل ذلك على جواز القصر مع الجمع إذا كان في مستقر البلد الذي ذهب إليه. والأفضل البقاء على القصر، ويصلي كل وقت في وقته قصرا كما فعل في منى، لكن لو عرضت عليه حاجة فجمع لا حرج، ولو من غير حاجة في سفر رخصة ولا حرج، لكن الأفضل يلتزم القصر في مستقره في السفر. وكان هديه في أمته أن من صلى وراء الإمام وهو في سفر فيتم بإتمامه، ولا يقصر وينفصل كما رأيت البعض يفعل، يصلي مسافر وراء الإمام ثم إذا انتهى من نصيبه ركعتين سلم ومشى وقال أنا مسافر. هذا قول صحيح موروث عن بعض أهل العلم لكنه مرجوح، والصواب ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن رجل قال ابن عباس: يا ابن عباس، ما لي إذا كنت في السفر وحدي أقصر، فإذا صرت مع إمام أتم وأنا في السفر؟ قال: سنة أبي القاسم. فمن السنة إذا كان وراء إمام أن يتم بصلاته وإن كان مسافرا. والسنة إذا كان في سفر فاستقر في بلد له فيها مزرعة أو له زوجة أو له فيها غنم ملك يطمئن فيه، فإنه يتم الصلاة ولا يقصرها. وذلك لما قال ابن عباس: إذا مررت ببلد لك فيها زوجة أو غنم فأتم الصلاة، فكيف بيت ملك يملكه الشخص؟ هذا من باب أولى وأحرى أن يتم الصلاة إذا مر على بلد له فيها ملك، زوجة أو منزل أو مزرعة، فإنه يتم الصلاة في ذلك. وإذا كان في حضره فخرج مسافرا وقد فرضت عليه الصلاة، سمع المؤذن فرضا في العصر فخرج إلى السفر، فإنه يقصر إذا غادر البنيان. هنا يبدأ الجمع. ولم يكن من هديه أنه يجعل أيام معدودة للقصر في أصح أقوال أهل العلم، فإن وصف السفر لم يأتي فيه حد كما قال ابن تيمية، فالمرجع للعرف. فمن مكث ولو 6 أشهر خارج بلده فإنه يقصر حتى يرجع في أصح قولي أهل العلم. فإن النبي مكث في مكة كما في صحيح البخاري من ابن عباس 20 يوم يقصر الصلاة، وفي 19 يوم يقصر الصلاة، وفي تبوك 20 يوم، وابن عمر 6 أشهر يقصر الصلاة، ولي مسروق من كبار التابعين ولاية لم يردها وخرج عن أهله في سفر يباشر ولايته فقصر لمدة 2 سنين، فما دام أنه خارج وطنه فإنه يقصر حتى يرجع إلى بلده في أصح أقوال أهل العلم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم اهدنا بهداية السنة وما كان عليه سلف الأمة، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.